كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى ثمرة القول بالحقيقة الشرعية وتوضيح ذلك. إذا جاءنا لفظ واقع في الخطاب الشرعي القرآني أو النبوي ودار حمل هذا اللفظ على المعنى العرفي اللغوي وعلى أو على المعنى الشرعي المستحدث، فما هو المتعين في مثل ذلك؟ فمثلا لو جاءنا عن النبي صلى الله عليه وآله عليكم السلام ورحمة الله إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، وحصل عندنا التردد أنه ما هو مراد النبي صلى الله عليه وآله بالبينات، هل المراد منه المعنى العرفي وهو كل طريق يتحقق به البيان والظهور، أو أن المراد منه المعنى الشرعي وهو شهادة العدلين؟ فقد أصر مثل سيدنا الخوئي رحمة الله عليه أن المراد من البينات في كلام النبي صلى الله عليه وآله معناه العرفي، ولا وجه لتفسيره بالمعنى الشرعي، بينما ذهب بعضهم إلى أن المراد من البينات المراد منه المعنى الشرعي وهو خصوص شهادة العدلين. ففي مثل ذلك سيقع التردد، هل أن المراد هو المعنى العرفي أو المراد المعنى الشرعي، وكذا غيرها من الموارد العديدة فيما صدر من النبي صلى الله عليه وآله أو في الآيات القرآنية كقوله مثلا وذكر اسم ربه فصلى الدالة على مطلوبية الصلاة، فهل المراد من الآية القرآنية حين نزولها وخطابها للمسلمين فصلى يعني الصلاة المعهودة الذات المركب، أو فصلى يعني دعا فذكر اسم ربه فصلى يعني يستحب مطلوبية الدعاء لا استحباب الصلاة؟ فيقع التردد حينئذ، ما هو المراد من فصلى؟ أو إذا ورد عندنا عنوان الطهور فهل المراد الطهارة بالمعنى الشرعي أو المراد من الطهارة بالمعنى العرفي بمعنى النظافة ورفع القذارة وثيابك فطهر أو غيره؟ شو الطهور؟ وكذلك إذا ورد إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، نجاس نجاس، هل النجاسة بالمعنى الشرعي الخاص أو نجس بالمعنى العرفي؟ وما شاء الله من هذه الموارد. إذن هناك موارد عديدة لا تخفى على المتتبع والدارس أنه مما يقع التردد والريب. ما هو المراد من اللفظ؟ هل المعنى العرفي أو المعنى الشرعي الخاص؟ ولا توجد عندنا قرينة خاصة حتى نستطيع أن نتكئ على القرينة في الاستعمالات التي الآن ذكرتها والأمثلة وغيرها عشرات إن لم نقل مئات. لا توجد قرينة خاصة نستطيع أن نتكئ عليها. وكثيرا ما يقع الخلط بين المعنى الشرعي وبين المعنى العرفي. ظاهرة التداخل بين المعنى الشرعي والمعنى العرفي كثيرا ما تحصل. ففي جميع هذه الموارد يدخل بحث الحقيقة الشرعية. إذن لو جاءنا لفظ في كلام الشارع ونقصد من الشارع في بحث الحقيقة الشرعية ما صدر من الآيات بل التي بلغها النبي صلى الله عليه وآله أو خطابات النبي صلى الله عليه وآله أو خطاب بل في لسان بعض تابعي النبي صلى الله عليه وآله سلمان مثلا وغيره إذا نقلوا لنا شيئا فنقلوا قضي ما هو المراد من هذا اللفظ إذا كان يترتب عليه أثر شرعي. ولا توجد قرينة خاصة في المقام، فما هو المرجع؟ هل نحمله على المعنى العرفي واللغوي؟ نحمله على المعنى الشرعي المستحدث؟ نقول بالإجمال والتردد. هذا هو مصب البحث وهذا هو مصب الثمرة. وللجواب عن السؤال لا بد أن نشقق البحث، فتارة نبني على عدم تارة نبني على أننا نحرز عدم الحقيقة الشرعية. قام عندنا دليل على إبطال الحقيقة الشرعية، وتارة نتكلم بناء على إحراز الحقيقة الشرعية، وتارة نتكلم مع فرض التردد والشك. فنحن لم يقم عندنا دليل على الحقيقة الشرعية، ولم يقم أيضا عندنا دليل على أنه الحقيقة الشرعية هم باطلة. لا نستطيع، لا نجزم بثبوت الحقيقة الشرعية ولا نجزم بعدم الحقيقة الشرعية، فصار عندنا شك وتردد، فلم نعلم هل ثبتت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت الحقيقة الشرعية. إذن كم مقام عندنا؟ مقامات ثلاثة. المقام الأول أننا نحرز عدم الحقيقة الشرعية، فقامت عندنا أدلة على أن الحقيقة الشرعية باطلة، ماكو حقيقة شرعية، ما عندنا شك. كما لو أبطلنا الوضع بالاستعمال أنكرنا الوضع التعيني، ولو في بعض مصادقه والوضع التعيني كأنياب الأغوال أن النبي جلس على كرسي الوضع، فأبطلنا بل الحقيقة الشرعية. يقول الآخون: خب إذا أبطلتم الحقيقة الشرعية فالمتعين حينئذ حمل الألفاظ الواردة في كلام الشارع على معانيها اللغوية وعلى معانيها العرفية، فالبينة في المثال الأول: إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، نحملها على المعنى العرفي وهو كل طريق يوجب الظهور يوجب البيان، لا بمعنى شهادة وإخبار عدلين كما اختار سيدنا الخوئي قدس سره. قال هذا اشتباه عندهم، يقولون إنما أحكم بينكم بالبينات، يحملون على شهادة العدلين. البينة في كلام النبي، كلام النبي ما ثبتت حقيقة شرعية للبينة، وليس هذا أيضا من الألفاظ الذي كثر استعماله. وكذا الآيات القرآنية التي تعبر بالطهور تعبر بالنجاس، لا نحمله على المعاني الشرعية، نحمله على المعاني العرفية واللغوية. فإذا وذكر اسم ربه فصلى، قلنا أول الدرس لا دعا تدل على مطلوبية الدعاء لا مطلوبية استحباب الصلوات. إذا كل هذه الألفاظ تحمل على معانيها العرفية ومعانيها اللغوية، وهنا ينبغي التفصيل والتأمل أكثر مما ذكره الآخون قدس سره. وذلك أننا أيضا حتى على هذا الاحتمال ينبغي أن نفصل في مسلك من يقول بإبطال الحقيقة الشرعية. فنقول: أنت لماذا تبطل الحقيقة الشرعية؟ تفت للمطلب. من قال أن الحقيقة الشرعية ثبت بطلانها، تارة نتكلم على فرض أنه ينكر الركن الأول، وتارة ينكر الركن الثاني، فينبغي التفصيل في المسألة. فإن كان الملحوظ هو إبطال الركن الأول، وهو أنه لا يوجد عندنا ما يصحح الوضع الشرعي للمعاني المستحدثة، إذ الوضع التعييني الصريح باطل بوضوح كما بينا سابقا، ظاهرة ظاهرة كذا لو كان لبان، والوضع بالاستعمال غير معقول، والوضع التعيني إنما لا إما غير معقول على مبنى، وعلى مبنى لا يمكن أن نحمل هذه الألفاظ على الوضع التعيني لعدم كثرة الاستعمالات. فهنا لا يوجد عندنا إلا المعنى اللغوي والمعنى العرفي، فيدور الأمر بين أن المتكلم هل استعمل اللفظ في المعنى الحقيقي أو استعمله في المعنى المجازي، فيدور الأمر بين الحقيقة والمجاز، والمفروض أن كلامنا الآن مع فرض عدم القرينة، فيتعين حمل اللفظ على الحقيقة. نعم، إذا كان التردد من جهتي أنه هل كثر استعمال اللفظ في المعنى الشرعي أو لا، عندما قالت الآية وذكر اسم ربه فصلى حين نزول الآية، هل كثر استعمال اللفظ الصلاة في المعنى الشرعي حين نزول الآية؟ لأن المدار على زمان الاسم استعمال، ما نعلق بالأزمنة المتأخرة. قوله تعالى فذكر اسم ربه فصلى حين نزول الآية، كثر استعمال لفظ الصلاة في معنى الشرعي أو لا؟ فهنا نقول تارة نحرز، تفيت للمطالب يا شيخ، تارة نحرز عدم الكثرة وتارة نشك في الكثرة. فإذا أحرزنا عدم الكثرة سيدور الأمر بالحق بين الحقيقة والمجاز كما قلنا سابقا، ويحمل اللفظ على الحقيقة كما ذكرناه في تعارض الأحوال. وتارة نشك هل حصلت الكثرة أو لم تحصل الكثرة، نشك هل حصلت الكثرة في زمان استعمال الآية قبل الاستعمال، أكو كثرة أو لا توجد كثرة؟ فما هو الحينئذ المتعين يا شيخ أحمد؟ الآن احنا ما ندري، جت الآية القرآنية، جاء حديث النبي، ما ندري أن لفظ الطهور لفظ النجس لفظ كذا كثر الاستعمال أو ما، تارة نعرض أنه ما كثر، البينات ما كثرت مثلا، أو تارة نشك هل حصلت الكثرة أو ما حصلت الكثرة. فهنا يقال على تقدير حصول الكثرة ما هو الذي سيحصل؟ هل تدعون المجاز المشهور أو تدعون النقل، تدعون الاشتراك؟ يعني على فرض حصول الكثرة، هل كثرة للمجاز المشهور أو كثرة توجب الوضع بالنقل أو الاشتراك؟ فإن كانت الكثرة مساوقة للمجاز المشهور، وأنا ما أحرز المجاز المشهور الآن، لا يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز، ليس هذا من دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز المشهور، لأننا ما أحرز المجاز، أشك في أنه هل هذا مجاز مشهور أو ليس مجازا مشهور، لأننا نشك في الكثرة. هنا يكون المورد من موارد أن المتكلم هل توجد في كلامه قرينة ارتكازية اتكأ عليها وهي الشهرة، أو لا توجد قرينة ارتكازية، حيث مر علينا كلام في بحث المجاز المشهور أنه في المجاز المشهور لا يحتاج إلى قرينة لفظية، بل أن نفس الشهرة قرينة نوعية يتكئ عليها المتكلم في إفادة المعنى غير الحقيقي. فإذا شككنا في المجاز المشهور شككنا في الشهرة، شككنا في وجود قرينة نوعية غير لفظية اتكأ عليها المتكلم في بيان مقصوده أو لا، فيندرج البحث فيما نقحناه في بحث تعارض الأحوال، وهو الشك في أصل وجود قرينة متصلة غير لفظية، كلها نقحناه في بحث تعارض الأحوال، وقلنا أن المشهور ذهبوا إلى أنه عند الشك في وجود قرينة متصلة لبية لا نعتني بالقرينة المحتملة أو احتمال القرينة، ما نعتني به، خلافا للسيد الشهيد قال إن هذا يوجب الإجماع. إذن إذا كانت الشهرة سنخ شهرة توجب وتصير المورد مجاز مشهور، سيكون على مبنى نعمله على معناه اللغوي والعرفي، وعلى معنى آخر على مبنى آخر يحصل إجمال وتردد. وتارة نقول لا، هذه الشهرة مو مجاز مشهور، توجب الوضع، توجب النقل، توجب الاشتراك، بس أنا ما أحرز أن هناك نقل، لا أحرز أن هناك اشتراك. يندرج البحث فيما ذكرناه في تعارض احنا بحثنا تعارض الأحوال يومين، يندرج البحث في تعارض الأحوال وهو الشك في الدلالة التصورية، وهو دوران إذا شككنا في وجود بلي معنى آخر، إما يوجب تبدل المعنى الأول على تقدير النقد أو تنوع المعنى الآخر على تقدير الاشتراك، فيدور الأمر بين الحقيقة الدلالة التصورية المعنى الأصلي ووجود معنى آخر. فما أدري هل تنوعت الدلالة على تقدير الاشتراك، هل تبدلت الدلالة على تقدير النقد، ماذا قلنا هناك، ما هو الحكم؟ قلنا إذا كان الشك في النقد المساوق لهجران المعنى الأول نجري أصالة عدم النقد كما هو رأي المشهور خلافا لبعض أعلام العصر. وإن كان الشك في الاشتراك فهل يوجد عندنا شيء يسمى أصالة عدم الاشتراك؟ عندنا أصالة عدم النقد، أكو شيء يسمى أصالة عدم الاشتراك؟ قلنا سابقا في بحث تعارض الأحوال الأصول حلقة متصلة، إذا عندك خلل في حلقة من الحلقات تتفلفل الحلقات كلها مثل المصباح، الأصول ينسي مثل المصباح مربوط بخيط، خيطهم ضعيف ساعات، إذا خيطك مو قوي خيط ضعيف بسرعة ينقص، إذا انقص كل الحبات تتفلفل تتفلفل. الأصول مترابط يا شيخنا، إذا عندك خلل في مكان يصير خلل في مكان ثاني، إذا أنت تدخل بحث تعارض الأحوال تقول ما أكو ثمرة ما في فائدة، هنا ما يتضح، إذا هذا ما يتضح بحث الصحيح والأعم ما يتضح، إذا ما اتضح بحث الصحيح والأعم ما يتضح بحث الإطلاق والعموم والنهي والأمر. إذن وقد ذكرنا هل يوجد أصالة عدم الاشتراك، هذا محل نزاع، أشرنا سيد المنتقى قال ما عندنا أصالة تسمى بأصالة عدم الاشتراك خلافا للسيد الشهيد وجماعة، وظاهر كلمات الآخون أنه أكو شيء يسمى بأصالة عدم الاشتراك. إذن اكتفتوا للمطلب بسرعة، والخلاصة أن الآخند ذكر أننا إذا أحرزنا عدم الحقيقة الشرعية فيحمل اللفظ على معناه اللغوي والعرفي، وذكرنا مطلب وجبنا الأمثلة بينا، ولكن قلنا هذا الكلام على إطلاقه محل تأمل يحتاج إلى مزيد تفصيل، وهو أنه أنت لماذا تبطل الحقيقة الشرعية، هل لإبطال الركن الأول أو لإبطال الركن الثاني؟ وكلنا الآن نتكلم على فرض إبطال الركن الأول، وقلنا على إبطال الركن الأول، ليش أنت تبطل الركن الأول؟ إما لأن تقول لا يوجد عندنا شيء يسمى وضع بالاستعمال، والوضع التعييني أقطع بعدم ثبوت التعييني بعدم ثبوته في المقام، ما في كثرة استعمال، ووضع والوضع الصريح كأنياب الأغوال، انتهى البحث. تقول ترى لا، أنا الوضع أنا عندي مشكلة، أنا لا أحرز الوضع التعييني في المقام. قل ليش ما تحرز الوضع التعييني؟ نسألك، هل لأنه أحرزت عدم الكثرة أو شككت في الكثرة؟ وإذا شككت في الكثرة، هل شكك في الكثرة مساوق للمجاز المشهور أو مساوق للنقل والاشتراك؟ إذا تقطع بعدم الكثرة واضح، فيدور الآن بين الحقيقة والمجاز، يحمل على الحقيقة. إذا تقول أنا أحتمل الكثرة، هذه بس كثرة مساوقة للمجاز المشهور، نقول المورد من موارد احتمال اتكاء المتكلم على قرينة متصلة نوعية وهي الشهرة، هذا على مبنى يضر وعلى مبنى لا يضر. وإذا تقصد من الكثرة المساوقة إلى النقل، فحينئذ يدور الأمر بين الدلالة التصورية الحقيقية الأصلية والدلالة التصورية الجديدة. هل تبدلت الدلالة أو لا؟ كما قلنا في تعارض الأحوال نجري أصالة عدم النقل على رأي المشهور دون رأي بعض الأعاظم. إذا تتكلم أنه لا، ما هجر المعنى، لا الهجران يحتاج إلى فترة من الزمان البينة، ما هجر معناها الصلاة بمعنى الدعاء، ما هجر، هذا يوجب اشتراك، بس أنا ما أحرز الاشتراك، أنا أشك في وجود الاشتراك، فيدور الأمر على مستوى الدلالة التصورية بين الحقيقة والإش والاشتراك. هل تنوعت الدلالة على مستوى الدلالة التصورية أو لا؟ فهل يوجد عندنا أصالة تسمى بأصالة عدم الاشتراك أو لا؟ فيأتي النزاع. هذا كله لو كان هو إبطال أي ركن؟ الأول. وأما إذا كانت النكتة ليس إبطال الركن الأول بل هو إبطال الركن الثاني، وهو ما ذكره الآخون أن هذه المعاني ليست مستحدثة بل هي معاني ثابتة في الشرائع السابقة، فجاءنا لفظ وذكر اسم ربه فصلى، ما ندري الآن يا شيخ أحمد هل أن لفظ الصلاة استعمل في معناه اللغوي العرفي وهو الدعاء أو معناه الثابت في الشرائع السابقة بمعنى الماهية العبادية التي هي ثابتة في شرعنا، والاختلاف في المصداق لا في المفهوم والحقيقة؟ فهل يحمل على المعنى اللغوي على كلامك أو يحمل على المعنى الشرعي؟ واضح إن شاء الله. الآن ماذا نفعل؟ هذا لفظ، جاءنا لفظ الزكاة، جاءنا لفظ الحج، ما ندري نحمل على معنى العرفي أو المعنى الذي هو ثابت في الشرائع سابقة. لو احنا جمدنا على اطلاق عبارة الآخون يحمل على اي معنى؟ العرفي واللغوي، قال لانه بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يحمل على المعنى العرفي، فهل تقبل انه يحمل على العرفي هنا؟ واضح سيد محمود؟ إذن لفظ الصلاة ما هي ثابتة في الشرائع السابقة كما يرى الآخون، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، جاء لفظ الصلاة في القرآن وذكر اسم ربه فصلى، ما معنى فصلى؟ يعني قام صلى ركعتين أو أنه دعا ربه؟
ثابت وضعهم في الشرع شنو اسم هذا؟ المعنى العرفي، المعنى الشرعي؟
معنى يسميه الآخون هذا معنى شرع، معنى معنى يعني شرعي، لكنه ليس حقيقة شرعية، معنى شرعي. وهذا وضع ثابت في الشرائع السابقة، والشرع ما وضع وضعا جديدا، هذا يسمى معنى شرعي ولكنه ثابت بالوضع الذي لم يصدر من الشرع.
ما تسمى بالحقيقة العرفية؟
حقيقة عرفية لا، الدعاء حقيقة العرفية، والصلاة والدعاء ليس هو الماهية الخاصة. ففي مثل هذا ماذا نفعل؟ سيأتي إن شاء الله توضيح الجواب عن السؤال عند التعرض للمقام الثاني ونربطه بالمقام الأول. إذن ليست المسألة بهذه السهولة، يعني مو مجرد خلاص نحمله على المعنى العرفي، إذن ينبغي التفصيل في المقام، وإلا ليست المسألة على إطلاقها. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني أننا نحرز ثبوت الحقيقة الشرعية. ثبتت عندنا الحقيقة الشرعية، ثبت كلا الركنين، وحينئذ إذا جاءنا لفظ كاللفظ البينة، لفظ الطهور، لفظ الصلاة، لفظ النجاس أو النجس وغيره من الألفاظ، وترددنا أن هل المراد المعنى الشرعي المستحدث أو المعنى العرفي اللغوي، هنا لا بد من التفصيل بين صور. إذ هناك استعمال وهناك وضع بالحقيقة الشرعية، فهنا حادثان، وضع بالاستعمال والتعيني والتعيني، حقيقة شرعية، هذا حادث جديد، وعندنا حادث آخر وهو الاستعمال. فهنا عدة صور بلحاظ إحراز تاريخ الاستعمال وتاريخ الواضع. وضع شيخنا، الصورة الأولى أننا نحرز أن هذا الاستعمال لهذا اللفظ سابق على الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية حصلت في أواخر زمان النبي، وهذا الاستعمال في أوائل زمان النبي، آية قرآنية. إذا أحرزت أن الاستعمال سابق على الحقيقة الشرعية، يقول الآخون إذن سيدور الأمر أن هذا الاستعمال حقيقة على معنى الحقيقي العرفي، أو أنه مجاز لأنه للأمة صارت حقيقة شرعية، فيدور الأمر بين الحقيقة والمجاز فيحمل على الحقيقة. وهنا أيضا لابد أن نفصل المسائل، مو بهالسهولة يا شيخنا، لازم تفكر شوية. أنت تحرز صحيح، خوش أحرز، عندك التواريخ، يعني تواريخ الاستعمالات وتواريخ الوضع عندك الحمد لله، أو انكشفت لك. خب لماذا ما حصلت حقيقة شرعية؟ شنو مبناكم أنتم؟ هل أنتم تحتملون كثرة الاستعمال أو أنكم لا تحتملون كثرة الاستعمال؟ للآن ما صارت حقيقة شرعية، فما هو مبناكم في الحقيقة الشرعية؟ المبنى المشهور هو كثرة الاستعمال الناشئ من الوضع التعيني. تارة نحرز أن هذا الاستعمال لهذا اللفظ بعد لم يكثر استعماله في المعنى الشرعي، نحرز أنه ما كثر استعمال اللفظ في المعنى الشرعي واضح، فيعمل على أي معنى؟ العرفي واللغوي. وتارة نشك، نحن نعلم أنه ما صار حقيقة إلى الآن، كثرة الاستعمال تحتاج إلى فترة زمانية أواخر زمان النبي، وهذه آية قرآنية بني ما بس أحتمل أن هناك كثرة. نقول إذا تحتمل كثرة هذا احتمال الكثرة مساوق لاحتمال المجاز المشهور، فرجعنا إلى المشكلة. وإذا احتملت المجاز المشهور احتملت أن المتكلم اتكأ على قرينة وهي الشهرة وهي قرينة نوعية لتبيين مرامه، فيكون المورد من باب الشك في أصل وجود القرينة المتصلة غير اللفظية على مبنى إجمال، على مبنى يحمل على الحقيقة. هذا كله إذا أحرزنا أن الاستعمال سابق على الوضع. صورة ثانية، لا تأيس شيء نجم أيس اليوم، لا تأيس، هذا أبحاث الصناعة لا تأيس منها، وفض تستأنس. الصورة الثانية أننا نحرز أن هذا الاستعمال متأخر عن الوضع، صار الوضع نحن نبني على الوضع بالاستعمال، والوضع بالاستعمال يحصل بالاستعمال الأول خلاص، وجاني الآن استعمال ثاني، بل حتى الاستعمال الأول مساوق للوضع بعد، فأنا أحرز أن هذا الاستعمال حصل حين حصول الوضع، إما الأول مقارن أو بعده. فهنا يقول الآخون نحمل اللفظ على أي معنى؟ على معناه الشرعي. إذا تحرز أن الاستعمال متأخر عن الوضع فيحمل اللفظ على أي معنى؟ شرعي. ولكن هنا سؤال، ما هو الموجب لحمل اللفظ على المعنى الشرعي إذ المفروض أن اللفظ صار له كم معنى؟ له معنيان، معنى عرفي لغوي أصلي ومعنى جديد وهو معنى شرعي. من قال أن هذا الاستعمال الخاص
Thank you.
الذي وضع إليه لا بحيث لو أراد ذاك المعنى احتاج إلى قرينة زائدة. هذا كله يا شيخنا إذا أحرزنا تأخر الاستعمال على الواضح. الصورة الثالثة لو شككنا وهذا يحصل، ما ندري عادة ما هو زمان الاستعمال، ما هو زمان الواضع، متى تحقق الواضع، خصوصا إذا لم نبني على مبنى الماتن. إذا بنينا على الوضع بالاستعمال وثبتنا الركن الثاني خلافا للمصنف، المسألة محلولة، لكن المشكلة بناء على الوضع التعيني وكذا ما ندري الآن، شككنا في زمان الاستعمال أنه متقدم على الواض أو متأخر. لو كان الاستعمال متقدم على الواض منحمله على المعنى العرفي على كلامنا، وإذا كان متأخر سنحمله على المعنى الشرعي، لا مترددين. وهذا مورد يا شيخنا، مورد مجهولي التاريخ، حادثان مجهولي تاريخ، كما بحثوا في وين استصحاب، لو مات الأب ومات الولد وشككنا في المتقدم والمتأخر، أو مات الأب وأسلم الولد وشككنا في المتقدم والمتأخر، فما هو الحل؟ يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.